بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم أنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. أرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الثاني في هذا الشهر المبارك، ومع هذه السلسلة المعنونة بقصص القرآن الكريم. قد تكلمنا في درس قبل الأمس، وهو كان الدرس الأول في هذه السلسلة، عن قصة البقرة التي جاء ذكرها في القرآن الكريم في سورة البقرة. ومعنا في هذا اللقاء قصة أخرى أيضا جاءت في سورة البقرة، وهي قصة عظيمة وفيها فوائد كثيرة. ولعل بعض المسلمين والمسلمات يجهلون أحداثها. هذه قصة هاروت وماروت التي جاء ذكرها في سورة البقرة. فمن هما هاروت وماروت؟ وما هي الأحداث التي جرت في هذه القصة؟ يقول الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. سبب نزول هذه الآية العظيمة كما ذكر أهل العلم، ذكروا لها سببين رئيسيين. السبب الأول أو الأمر الأول، القول الأول في سبب نزول هذه الآية، أن اليهود كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسئلة، يعني كما سألوه عن الفتية أصحاب الكهف كما سيأتينا، كما سألوه عن ذي القرنين، كما سألوه عن الروح، سألوه عدة أسئلة طبعا على فترات متفرقة. بعض هذه الأسئلة يكون عندهم الجواب في التوراة، فيريدون أن يقارنوا بين كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين ما هو موجود في بين أيديهم. فسألوه عن السحر، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات تبين حقيقة السحر. هذا هو القول الأول في سبب نزول هذه الآية. القول الثاني أن اليهود، أن يهود المدينة كما تعلمون بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ثلاث قبائل كانت من اليهود تعيش في المدينة، فسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتلو القرآن، وتحديدا عندما ذكر سليمان ابن داود عليهما السلام، وسليمان نبي كما نص القرآن الكريم. فقالت اليهود في المدينة، قالوا أتزعمون، قالوا ألم تسمعوا إلى ما يزعم محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه يزعم أن ابن داود كان نبيا، ابن داود هو سليمان، أنه كان نبيا، لا والله ما كان إلا ساحرا، هذا كلامهم، ما كان إلا ساحرا. فهذا هو المشتهر والمنتشر عند اليهود، أن سليمان ابن داود لم يكن نبيا بل كان ساحرا. وما سبب هذه العقيدة الفاسدة الباطلة؟ سببها أن في عهد سليمان أو قبل عهد سليمان عليه السلام، هذا النبي الكريم، كانت الشياطين تقعد مقاعد للسمع، مقاعد في السماء تقعد مقاعد للسمع، كما جاء ذكر ذلك في سورة الجن، فيسترقون السمع من السماء. وذلك أن الله تبارك وتعالى إذا أوحى بالأمر، أوحى بأمر معين، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يميت ويحيي ويدبر الكون، قضاء يومي. طيب هذا القضاء الذي يقضيه الله تبارك وتعالى، كيف سيبلغ هذا القضاء وهذا الوحي إلى الرسل والأنبياء في الأرض؟ عن طريق الملائكة، جبريل تحديدا. فإذا تكلم الله تبارك وتعالى، وربنا يتكلم كلاما يليق بجلاله، لا نشبهه بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إذا تكلم سبحانه وتعالى بالوحي سمعه جبريل، ثم جبريل إذا نزل به يسأله الملائكة في السماوات، في كل سماء هناك ملائكة يسألون جبريل ماذا قال ربنا يا جبريل، يقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، كما نطق بذلك القرآن الكريم في سورة سبأ. فيخبرهم جبريل عليه السلام بما قضاه الله تبارك وتعالى. فالجن عندما يجلسون، الشياطين عندما يجلسون في مقاعد في السماء فيسترقون السمع، فربما استمعوا لبعض الكلمات من قضاء الله في الأمور الغيبية في المستقبل، فيقذفها كل جن وكل شيطان إلى الذي أسفل منه، حتى يلقيها الأخير إلى الكاهن من الإنس. واضح الصورة؟ الذي يتعامل معه، فيأخذها الكاهن هذا الخبيث ويخبر الناس، يقول سيقع بعد كذا وكذا كذا وكذا. هو استرقها من الجن الشياطين الذين استرقوها من السماء، فيلبس هذا الكاهن والمشعوذ على الناس، فيعتقد الناس أنه يعرف الغيب ويعرف المستقبل، كما يعلم الآن جهال المسلمين هؤلاء، يذهبون إلى قارئة الفنجال وإلى قارئة الودع وإلى الكاهن وإلى الرمال وإلى المنجم، كل هؤلاء مشعوذون أخباث كفرة يتعاملون بهذا التعامل الخبيث مع الجن والشياطين. فالذي جرى أن هذا الأمر قبل عهد سليمان عليه السلام انتشر، لأن السماء متى حفظت إخواني؟ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. حفظت السماء بعد بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان نفر من الجن كانوا يسترقون على عاد، يعني استمرت هذه المسألة قرون من الزمن، يعني كم بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين سليمان؟ مئات السنين، بل ربما ألوف السنين، والناس والجن مستمرون على هذه العادة الخبيثة، حتى أتى زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم فحرست السماء بالشهب والنجوم، حرسها الله تبارك وتعالى. استغرب الجن، كلما أرادوا أن يصعدوا كعادتهم يصعد أحدهم فوق ظهر الآخر، هكذا وصفه صلى الله عليه وسلم، إلى أن يبلغوا السماء جاءهم الشهاب، فاستغربوا أن السماء الآن حرست، ليس الأمر كما كان في السابق. فقال بعضهم لبعض لتطوفوا في الأرض، أكيد هناك أمر تغير الذي من أجله حرست السماء. فطافوا في الأرض حتى وصلت هذه القبيلة من قبائل الجن إلى وادي نخلة، الوادي المعروف بين مكة والطائف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته من الطائف عندما أخرج كما تعلم في القصة المعروفة، وضربوه وآذوه صلى الله عليه وسلم. فوصل إلى وادي نخلة هو ومولاه زيد بن حارثة، فصلي الفجر، فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن، فجاء الجن هناك فسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في خواتيم سورة الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إلى آخر الآيات. فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وانطلقوا إلى قومهم يدعونهم إلى الإسلام. إذن كما قلت لكم أن السماء كانت يعني يسترق منها السمع هؤلاء الجن والشياطين، ثم انتشر هذا السحر انتشار النار في الهشيم، السحر والشعوذة التي يمليها الجن والشياطين. الجن طبعا الجن ليس جميع الجن فاسدون، وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الجن. الجن منهم الشياطين ومنهم الجن، لأن كلمة الشيطان، الشيطان هو كل ما خبث من جنسه. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فشيطان الإنس وشيطان الجن وشيطان الكلاب وشيطان البهائم هو كل خبيث من جنسه. إذن هؤلاء الشياطين كانوا يتعاملون مع شياطين الإنس، فوضعوا هذه الكتب، كتب السحر والشعوذة، وكانوا يدعون أنهم يعرفون ويعلمون الغيب ويلبسون يدجلون على عباد الله تبارك وتعالى. وهذا وللأسف موجود، ونحن في القرن 21، قرن التطور والتقدم والتقنية والعلم والمعرفة، لكن إلى الآن بعض الناس يعيشون على أنهم يحملون شهادات عليا، يعيشون في جهل مطبق، يصدقون بالأبراج أول ما يقوم الصبح، بدل أن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ويذكر الأذكار الواردة في الاستيقاظ، يفتح عين على الجريدة، على الأبراج، يقرأ البرج، برج الحمل، برج الجدي، برج الثور، برج الجوزاء، ويقرأ، والله يستر، ويصدق ويؤمن بهذه الأبراج. هذه هي الجاهلية، هذه الكهانة، هذا هو التطير، هذا هو الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم انتشر السحر في قبل عهد سليمان، بعث الله سليمان عليه السلام، هذا النبي الملك، والملك والنبوة أيها الإخوة لم يجتمع في بني إسرائيل. بنو إسرائيل كما قلنا هم 12 قبيلة سبت. الله سبحانه وتعالى قد فرق أو وزع الفضائل بين هذه الأسباط، وبنو إسرائيل أنبياؤهم كثر، بل جل أنبياء البشرية كانوا من بني إسرائيل، من أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام. فكان الله تبارك وتعالى يجعل الملك في قبيلة ويجعل النبوة في قبيلة أخرى، ثم جمع الله تبارك وتعالى الملك والنبوة في نبيه داود، وأتيناه الملك والحكمة، جمع الله فيه النبوة والملك، هو النبي الوحيد والأول في بني إسرائيل الذي جمعت له النبوة والملك، ثم طبعا ورثها بعده ابنه سليمان عليه السلام، فكان نبيا ملكا عليه الصلاة والسلام. وأتاه الله تبارك وتعالى كما قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. نعم، فكان له ملكا عظيما عليه الصلاة والسلام. أتاه الله تبارك وتعالى منطق الطير ومنطق النمل كما قال الله سبحانه وتعالى، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. إذن آتاه الله ملك كل شيء، سمع كلام الهدهد، سمع كلام النملة عليه الصلاة والسلام، فهذا ملك عظيم. وكان يسوس الجن والإنس والطير إذا مشى سليمان عليه السلام، مشى في ملك مهيب، جيش لا أظن أنه جمع ولن يجمع لأحد. الطير صافات فوقه بأجنحتها كالغمامة، والجن والإنس يسيرون في جيشه يسوسهم. كان ملكا قويا حازما عليه الصلاة والسلام. فعندما بعثه الله عز وجل ورأى هذه الشعوذة والخبث والكفر السحر، وهي مدونة في كتب، جمع هذه الكتب كلها وجعلها في صندوق ودفنها تحت كرسي عرشه. وقال من اقترب لهذا الصندوق من الجن سيحترق، من الجن والشياطين سيحترق، ومن اقترب أو تكلم من الإنس بكلمة يزعم فيها أن أحدا غير الله يعرف الغيب أو يعلم الغيب سأقتله. وبهذا القرار الحازم منه عليه الصلاة والسلام انقطع الدابر هذه الفتنة. ولكن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه ليميز الله الخبيث من الطيب. فبقيت هذه الكتب مدفونة إلى أن مات سليمان عليه الصلاة والسلام، فبرأ الله تبارك وتعالى سليمان. لأن ماذا قالت اليهود في سبب نزول هذه الآية؟ قالوا إن سليمان كان ساحرا عليه السلام، وكان يسوس الإنس والجن والطير بكتب السحر والشعوذة، فبرأه الله تبارك وتعالى بقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني على عهد ملك سليمان. ثم جاءت البراءة وما كفر سليمان، ما كان ساحرا، لأن السحر كفر كما سينص القرآن بذلك. وما كفر سليمان عليه السلام ولكن الشياطين كفروا. فعندما مات سليمان عليه السلام جاء الشيطان وذهب هذا الجيل الذي عاش مع سليمان الذي غرس فيهم العلم والتقوى والتوحيد ونبذ الشرك والسحر والشعوذة، ذهب هذا الجيل، جاء جيل آخر خلف من بعدهم خلف، تمثل لهم الشيطان الرجيم في صورة رجل وقال لهم أتريدون أن أدلكم على ملك لا ينفذ؟ قالوا نعم. فجاء بهم إلى مكان كرسي سليمان وقال تحت كرسيه هذا الكنز الذي لا ينفذ، طبعا بزعمه هذا الخبيث، هذا الكنز الذي لا ينفذ، فاستخرجوا هذه الكتب التي كان بها سليمان عليه السلام يسوس الجن والإنس. قالوا طيب أنت أخرجها. قال لا ما أستطيع أن أخرجها، لأن بقي العهد أن إذا اقترب إليها أحد من الجن والشياطين سيحترق. فقام الإنس وحفروا هذا المكان وقال لهم إذا لم تجدوا شيئا فاقتلوني، وهو انتظر من بعيد هذا الخبيث. فحفروا واستخرجوا هذا الصندوق وفي هذه الكتب التي هي مليئة بالسحر والشعوذة والكهانة، فقال بها كان سليمان يسوس الجن والإنس. ثم طار هذا الخبيث وذهب واستخرج لهم هذا المنبع النتن الذي وقعت بسببه المصائب الكثيرة. لذلك توارث بنو إسرائيل هذا السحر إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا اليهود الأخباث من أقبح وأفظع الصفات التي يعني يعرفون بها أن السحر منتشر عندهم إلى يومنا هذا. من الذي سحر نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يهودي، لبيد بن الأعصم اليهودي، كاهن من كهان اليهود، سحر النبي صلى الله عليه وسلم بمشط ومشاطة، مشط العادي ومشاطة يعني بقية من شعره عليه الصلاة والسلام، وكان له شعر كثير صلى الله عليه وسلم، كانت له جمة، الجمة الشعر إذا ضرب المنكبين، وفي بعض الأحيان تكون له لمة، اللمة الشعر إذا بلغ الأذنين، فكانت له، كان شعره بين اللمة والجمة عليه الصلاة والسلام. فسحره بمشط ومشاطة يعني بقايا من شعره صلى الله عليه وسلم، فعقدها الخبيث لبيد بن الأعصم بهذا المشط مع تمائم وعزمات خبيثة، ثم انعقد السحر على نبينا صلى الله عليه وسلم وتأثر به عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا هذا التأثير لم يؤثر على التشريع، يعني لا يقذف الشيطان في نفسه يقول ها شوف يعني النبي سحر، يعني ممكن القرآن خطأ، شوف الخبيث ما الذي قال هذا الكلام، هذا كلام الله وحفظه الله عز وجل من أن تمسه يد المحرفين إلى أن يرفع في آخر الزمن. في آخر الزمن هو سحر عليه الصلاة والسلام، وكان السحر مؤثرا عليه أنه كان يخيل إليه أنه أتى أهله، يعني جامع أهله وهو لم يكن قد جمع أهله فقط. أما في التشريع لم يؤثر، لأن في جانب التشريع هو معصوم صلى الله عليه وسلم، محفوظ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فمعصوم في هذا الجانب. لكن في الجوانب الشخصية الحياتية ممكن، هو بشر، يمرض، يضحك، يفرح، يحزن، يبكي، يموت، لأنه بشر. فالسحر أثر عليه في الجانب البشري كون بشر، وليس في جانب الرسالة والنبوة والبلاغ، هنا معصوم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه قصة السحر وكيف ظهر السحر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. إذن برأ سليمان عليه السلام: ولكن الشياطين كفروا. هذا نص أن السحر وتعلم السحر وتعليمه كفر أكبر، أكبر مخرج عن ملة الإسلام. والساحر يقتل، الحد الشرعي للساحر يقتل. وهل يستتاب قبل أن يقتل أو ما يستتاب؟ الصحيح أنه لا يستتاب، يقتل مباشرة. وإن قال تبت، تبت هذا عند الله عز وجل، في الدنيا تقتل، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري: وقد كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قالوا: فقتلنا ثلاثة سواحر، أو ثلاثة سواحر، ثلاثة سواحر. وقتلت حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ساحرة لها، جارية لها، سحرتها فقتلتها. جندب ابن عبد الله البجر رضي الله عنه وأرضاه أيضا قتل ساحرا، عندما كان هذا الساحر يلبس على الناس فكان يقطع رأسه، هو الساحر طبعا يسحر أعين الناس، هو رأسه من قطع، كما ذكر الله عز وجل في سحر التخييل عن موسى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ولا هي حبال، لكن سحروا أعين الناس واسترهبوهم، هم يرونها بفعل السحر وتأثير السحر أنها أصبحت حيايا وثعابين تسعى، ولكنها هي حبال. فهذا الساحر كان يلبس عليهم، يسحر أعين الناس بشعوذته وطلاسمه الخبيثة واستغاثته واستعانته بالجن، يخيل إليهم أنه يقطع رأسه. فجاءه جندب رضي الله عنه وأرضاه وبيده السيف، لم يرى هذا الساحر، ثم رفع السيف وأطاح برأسه، قال: أعد رأسك إن كنت صادقا. هيهات هيهات يعد رأسه. طبعا فالمقصود أن الساحر يقتل، يقتل، حده القتل. وتعلم السحر كفر، لأن السحر لا يمكن أن يتعلمه الإنسان إلا بعد أن يكفر بالله العظيم، مستحيل، استحالة. اللي يقول لك ممكن، يقول: طيب هذه الحركات البهلوانية وخفة، لا لا، ما تسمى سحرا، هذه تسمى حركات بهلوانية، تسمى خفة يد. ولذلك أيضا إخواني، من جانب التربوي، ما ينبغي لنا أن نتساهل مع أبنائنا وبناتنا. إذا مثلا جاء الولد وقال لك: يبا ترى شفت هذا فلان ترى قاعد يسوي سحر، قل: لا تقول، لا تقول سحر يا ولدي، حتى لا يستمرئ ويستسهل هذه الكلمة، قل: خفة يد، ألعاب يعني خفية، سمها ما شئت، هذا ليس سحرا. لكن السحر والشعوذة الذي يكون فيه استعانة بغير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، استغاثة بالجن والشياطين، هذا هو السحر، وهو كفر باتفاق أهل العلم، وحده القتل، على خلاف هل يستتاب أو ما يستتاب، والصحيح أنه لا يستتاب. قال الله تبارك وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. جينا الآن لقصة هاروت وماروت، من هما هاروت وماروت؟ من العلماء من قال هما ملكان، وهذه قصة مشهورة سنذكرها الآن، ومن العلماء من قال هما من الجن، ومن العلماء من قال هما رجلان من الإنس. من قال إن هاروت وماروت ملكان من الملائكة، قصة مشهورة ربما تجدها في غالب كتب التفسير المطولة، وهي قصة مكذوبة لها طرق كثيرة، ولكن جميع هذه الطرق ضعيفة واهية، وردها العلماء المحققون، وهي مما يعني تلقفه علماء التفسير أو بعض علماء التفسير من الإسرائيليات. مختصر هذه القصة أن ملكين من الملائكة، يعني أن الملائكة رأوا حال البشر كيف أنهم يعصون، يزنون، يشربون الخمر، يقتلون النفس التي حرم الله، ومفاسد كثيرة، فكأنهم يعني قالوا كيف هؤلاء يعصون. فقال الله لهم تبارك وتعالى: قدموا لي أصلح ملكين عندكم حتى أجعل فيهم هذه الشهوة التي هي في بني آدم ولنرى. فقدمت الملائكة هاروت وماروت للاختبار، فجعل الله عز وجل فيهما هذه الشهوة التي فينا، الشهوة الميل إلى 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 المرأة، الميل إلى المال، الميل إلى المنصب، الميل إلى الشهوات المعروفة. ثم أنزلهما الله تبارك وتعالى إلى الأرض، هاروت وماروت، بعد أن ركب فيهما هذه الشهوة البشرية. تعرضت لهما امرأة كأجمل النساء فراوداها عن نفسها، فأبت واشترطت، قالت ما يخالف لكن أن تشرك بالله. قال لا، الشرك ما نشرك. ذهبت هذه المرأة، ثم جاءت مرة أخرى وهي كأجمل النساء فراوداها عن نفسها، سبحان الله الميل الفطري، فراوداها عن نفسها، فأبت واشترطت أن يقتل نفسا، قالت ما يخالف تفعلوا ما تريدان ولكن أقتل نفسا. قال لا، أقتل نفس ما نقتل. ذهبت ثم جاءت المرة الثالثة فراوداها عن نفسها فأبت، ثم اشترطت وقالت أن تشرب الخمر، إما أن تشرك أو تقتل أو تشرب الخمر. فقالوا بسيطة، نشرب الخمر، على الأقل الخمر أهون من القتل وأهون من الشرك في ظنهما. فشرب الخمر، فلعبت الخمر في رأسهما فأشرك وقتل وزنيا. ثم عندما أفاق ورأي ما فعل في حال السكر ندم، وأراد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يصعد إلى الملأ الأعلى أو إلى السماوات. فخيرهم الله تبارك وتعالى بين إن صعد الآن سيعذبان عذابا دائما في نار الجحيم، أو أن يبقيا في الأرض ويعذبهما عذابا مؤقتا. فاختار العذاب المؤقت على العذاب الدائم. هذه المرأة ماذا قالت لهما؟ قالت لهاروت وماروت بعد أن فعل فعلتهما، طلبت منهما الكلمة التي كان يقولانها هاروت وماروت إذا أراد أن يصعد إلى السماء، كلمة معينة، فأخبراها بهذه الكلمة قبل أن يحق عليهما العذاب من الله سبحانه وتعالى والخيار أنهما يبقان في الأرض. فقالت هذه المرأة الكلمة فصعدت إلى السماء وهما بقيا في الأرض، ثم مسخت هذه الفتاة الجميلة إلى كوكب الزهرة. خوش قصة من دمجين ترى. فمسخت هذه الفتاة إلى كوكب الزهرة، وطبعا هذه قصة يعني ما غير صحيحة، غير ثابتة البتة، يعني كأني ما قلت لكم شيء أنا. نعم، فمنهم من قال هاروت وماروت هما ملكان، ولكن هذه القصة كما قلنا غير صحيحة، لأن الملائكة منزه، قد يكون ابتلاء من الله عز وجل ولكن لا يصل إلى هذا الحد من الفساد، شرب خمر وزينة وقتل النفس وشرك ما يصل. ثم هذا تلاعب، يعني كلمة يصعد وكلمة ينزل. المقصود أنها قصة واهية وإن كانت مشهورة، ولكنها قصة مكذوبة غير ثابتة. إذا من هم هاروت وماروت؟ هاروت وماروت على الصحيح هما من البشر، رجلان كانا ببابل في أرض العراق، والشياطين عندما أخذت الكتب ذكرناها مساعة في من بعد وفاة سليمان عليه السلام، وبدأ السحر يتناقل وينتشر كانتشار النار في الهشيم على وجود الجهل والظلام في تلك الأزمنة، تعلم هذان الرجلان هاروت وماروت تعلم السحر من الشياطين، تعلم من الشياطين، لأن أيضا هناك أهل الباطل يقولون أن السحر أنزله الله وهذا باطل، ولذلك القرآن يقول وما أنزل على الملكين، نفي، يعني كما أن ما كفر سليمان كذلك السحر ما أنزله الله، السحر أتى من الشياطين، فتعلم هاروت وماروت هذان الرجلان من الجن من الشياطين تعلموا السحر بأرض بابل، ثم أخذوا ينشرون هذا السحر بين الناس والعياذ بالله، وجعلهم الله عز وجل جعل هاروت وماروت فتنة، ابتلاء، اختبار للبشر، فكان الناس إذا أراد منهم أحد أن يتعلم السحر وين يروح؟ إلى هاروت وماروت ويسألان هاروت أن يعلمه السحر، كما قال الله عز وجل، قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان، يعني هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد، يعني السحر، حتى يقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا نص واضح جلي أن حكم السحر الكفر. إذا جاءهم الرجل ببابل قال علمون السحر، يقول حق هاروت وماروت، قال نعلمك بس حط بالك ترى كفر، كفر السحر. الناس ما هم سواء، نفس الآن أنت واحد تقول يا أخي صلي، ترى عاقبة الذي لا يصلي النار، بعض الناس يستجيب والبعض ما يستجيب، طبيعة البشر. فبعضهم إذا أتى لهاروت وماروت وأراد تعلم السحر، إذا قال هاروت كفر يذهب بعضهم، وبعضهم يقول علمني أريد أن أتعلم السحر، فماذا يقولان له؟ اذهب إلى مكان كذا وكذا وهناك ستلقى الشيطان. ترى إلى يومنا هذا أنا سمعت أحد السحرة في أحد البرامج وقد تاب هذا الساحر، فكانوا يسألونه كيف تعلمت السحر يعني، فذكر طبعا أمور كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، منها أنه قال في المراحل الأخيرة حتى أخذ الرتبة، رتبة الساحر، لابد أن ألتقي مع الشيطان أو مع من ينوب عن الشيطان، طبعا في طقوس خبيثة سيئة، فهذا أمر لعلهم يعني أمر متوارث، اذهب إلى مكان كذا وكذا، فيأتي هذا الذي يتعلم السحر فيلتقي بالشيطان ثم يكفر بالرحمن والعياذ بالله، لأن لا يمكن تعلم السحر إلا بالكفر، فيكفر بالرحمن. قال أهل التفسير فيخرج منه نور إلى السماء ويدخل في جسده شيء أشبه بالدخان، دليل على غضب الله تبارك وتعالى عليه، الله أعلم بهذا الأمر، المهم أنه يلتقي ويتعلم من الشيطان السحر. أخيرا إخواني، ذكر الله تبارك وتعالى بقوله، إذا هذه قصة هاروت وماروت، قال سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. السحر غايته التفريق، غايته الإفساد بين الناس، ولذلك من السحر ما يمرض، من السحر ما يقتل، هناك من الناس قتلوا بتأثير السحر الذي وقع عليهما. أكثر أنواع السحر، السحر له أنواع كثيرة، أكثر أنواعه انتشارا في القديم والحديث ما يسمى بسحر الصرف والعطف. الصرف أن تصرف الزوجة عن زوجها، والعطف أن تعطف الزوجة على زوجها، يعني ما رد والله مثلا ما بزوجي تزوج علي، حطوا بالكم يا جماعة الخير، ما بزوج تزوج علي ماذا تصنع؟ تسلك هذا المسلك الخبيث، تروح لساحر مثلا ولا حاضر ما يتزوج عليك، يتيني مثلا بملابس داخلية له ولا من شعر رأسه ولا من بقايا منه، ثم تأتي به لهذا الساحر الخبيث ثم يقوم بعمل هذا السحر. كيف يعمل السحر؟ السحر هو في الأصل يعني يقول طلاسم غير مفهومة، وهذه الطلاسم تكون استغاثة، استعانة، ذكر أسماء الجن والشياطين، وربما يخلط أثناءها ذكر بعض الآيات حتى يلبس على الناس يقول شوف قرأ قرآن، كما في بعض القنوات الخبيثة هذه، قنوات السحر والشعوذة. ثم إذا حضر الجن والشياطين يستعين ويستغيث بهم من دون الله تبارك وتعالى، ثم يطلب منهم هذا السحر، يقول فلان يكره فلانة، فلان يكره فلان، فلانة تكره فلان، ثم يأتي بالعقد، عقد من ثيابه، أو يعني يأتي برأس دجاجة، برأس ديك، برأس خروف، برأس سمكة، ويبدأ بهذه العقد، إما تكون ربط أو تكون خيوط. ثم هذه العقد بعد أن استحضر هذه الأنفس الخبيثة الشيطانية واستغاث بها من دون الله عز وجل، يبدأ يقول ما يريد، يعني يقول مثلا يكره زوجته، ينفث ويعقد، ثم مثلا يقول يترك دوامه، ينفث ويعقد، نفس خبيثة. فهذه العقد من شر النفاثات في العقد كما قال الله سبحانه وتعالى. ولذلك وجد بعض المسحورين سبحان الله إذا وجد هذه العقد وفكت، يعني كأن إنسان مربوط وكلما فكت عقدة يشعر بشيء من الحرية والانطلاق. هذا حقيقة مو خرافة، حقيقة. السحر له حقيقة وتأثير. فبهذه الصورة يعقد هذا الساحر السحر. وكما قلت إخواني أشهر أنواع السحر الصرف والعطف. كم من أناس حقيقة صرفوا عن زوجاتهم، يصرف عن زوجته. كيف يصرف عن زوجته؟ يعني يدش البيت مثلا يشوفها بشكل قبيح، بشكل قبيح، قبيح تماما. طبعا هو لا يراها، هو يرى الشياطين التي تلبست بها أو تخيل إليه، والعكس كذلك، هي تراه منظر قبيح. والقصص في ذلك كثيرة، أعرف أشخاصا وقع لهم يعني لهم شخصيا هذه الأمور، يرى زوجته بمنظر يقول لا أستطيع أن أراها، منظر مخيف، وهي كذلك. أو مثلا لا يستطيع أن يقربها، يعني كلما أراد أن يأخذ من الحق الشرعي يعني لا تسعفه همته، ما في شيء، طبيا ما في شيء، ما هو عنين، سليم، كان يطأ قبل ذلك، لكن الآن مربوط، كلما أراد لا تقوم همته. أيضا هذا من أشهر الأنواع المنتشرة والتي يفعلها هؤلاء المجرمون الكفرة. لذلك إخواني جاء هذا الشرع بأن حد الساحر ضربة بالسيف كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا بيّن الله سبحانه وتعالى بقوله وما هم بضارين، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أن بعض الناس يخاف من السحرة خوف عجيب غريب، يظن أن الساحر يستطيع أن يفعل كل شيء، أن الساحر من الممكن أن ينفعه وأن يضره، أن الساحر ممكن يعفس الدنيا عليه. مو صحيح. الساحر بدليل لو كان الساحر يستطيع أن ينفع وأن يضر لنفع نفسه. السحرة وين يعيشون جماعة الخير؟ في أخس الأماكن، حتى في الكويت هنا بيت الساحر تشوفه وصخ قذر، حتى أسأل أخواننا المباحث ولا كذا اللي داهمون يقول لك قاعد في مكان الفيران ما يقعدون فيه، لأنه في الأصل لابد أن يجلس في هذه البيئة القذرة، بيئة متسخة، ما يغتسل، ما يتوضأ، ما يصلي، يمتهن القرآن، ربما ما يغتسل من الجنابة لأشهر، يفعلون أكرمكم الله به وبأولاده عمل قوم لوط، أمور مشينة قبيحة جدا، فهو يعيش في جحيم لا يطاق. ولو كان يستطيع أن ينفع وأن يضر غيره لنفع نفسه. هذا شيخنا الشيخ عثمان راح مر السودان، السودان منتشر عندهم هناك السحر، فشاف واحد حافي منتف حاط له مثل شذي بساط يعني صغير وحاط عليه خواتم وخرز، فقال له الشيخ شنو هذا؟ قال له هذا الخاتم حق الزواج، وهذا الخاتم يقضى عنك الدين، وهذا الخاتم شعوذة. قال الشيخ وش تنطر ما تلبس انت وانت قاعد حافي منتف، البس على الأقل حق الزواج، والبس اللي حق الفلوس، البس وصير غني. طبعا هذا الأمر ما أظن أن أحدا من المارة قاله، كلهم يصدقون الكلام يعني. طيب يا أخي فكر شوي، هذا الآن لو استطاع أن ينفع غيره نفع نفسه. فلذلك الساحر لا يستطيع، لا يستطيع، لا يستطيع، والذي رفع السماء بغير عمد أن يضرك بشوكة ما لم يكتبها الله عليك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء ولم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، لا ساحر ولا غير ولا عشرة من أمثاله. أنت عندك سلاح واحد، الذكر والقرآن، الذكر والقرآن. والله إخواني مريت في تجربة ليس لشخصيا ولكن لأحد الناس، فكنت يعني أذهب معه للرقاة الذين يرقون. سبحان الله، يعني ازداد إيماني بشكل كبير مما رأيت من تأثير القرآن الكريم العجيب، كيف أنه يؤثر تأثيرا عجيبا على هؤلاء الممسوسين والذين ابتلهم الله عز وجل. امرأة تقدم لها رجل، تقدم لها رجل، وكانت امرأة صالحة، يعني امرأة جميلة وصالحة وغنية، هذه حسنة الدنيا. فجاءها رجل وطلب الزواج منها، فسألت هذه المرأة، قالت سألوا عنا شلون من ريال، قالوا زين لكن دينه شوي يعني يصلي على الخفيف. كانت هذه المرأة امرأة صالحة، فقالت لا أريد إلا شخصا مستقيما، قالوا لا خلاص ما نبيك. هذا الإنسان سبحان الله كبر الأمر في ذهني، قال شلون أنا فلان ابن فلان يردوني، لا ما تردني، غصب آخذها. فسور له الشيطان الرجيم، روح للسحرة. قال الساحر، قال شوف أنا أبيها هذه اتقبل، أكسر خشمها، هو غصب، قال أكسر خشمها كيف تردني أنا؟ قال طيب بس راح يكلفك، قال ما في مشكلة، شل تبي؟ قال تعال امهلني باكر، طلبك يكون جاهز. جاءنا ثاني يوم، قال والله اسمح لي أنا ما قدرت، لكن روح لفلان الساحر الثاني أعلى رتبة شوي أخبث ممكن أن ينفعك. فذهب إليه وقال له القصة، فقال تعال باكر. راح لثاني يوم فقال له والله ما استطعت أن أفعل لك شيئا، سحر أسوي لك يعني حتى أستطيع أن أجلب هذه المرأة لك وأن أغير حالها، ولكن اذهب إلى فلان كبيرنا الذي علمنا السحر، الخبيث المخبث، إلى هذا الخبيث روح له. قال بس هذه كلفك، قال ما في مشكلة. راح له قال القصة، قال حبيبي بتكلفك مبلغ وقدره، قال ما في مشكلة شوف كيف، ولا تتبع خطوات الشيطان يسترسل الآن خلاص، المهم ينتقم من هذه المرأة المسلمة المسكينة. قال تعالي باكر وتلقى طلبك جاهز. جاء باكر، عندما رآه قال له نجوم السماء أقرب لك، الساحر يقول له قال نجوم السماء أقرب لك من أن تمس هذه المرأة. قال ليش؟ شون تقول ساحر وحالتك حالة ورتبة فقال أرسلت لها المردة. طبعا المارد هذا مو اللي يرقي واللي يعني لا معرفة بهذا المجال يعرف إيش معنى مارد، في شيطان شويطين وفي مارد. طيب المارد هو الذي يعني يكون السحر يكون أصعب معه. قال أرسلت لها حتى المردة ما استطاعوا أن يقربوها. قال هذه المرأة في كل ليلة قبل أن تنام تقرأ سورة البقرة كاملة، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اقرأوا البقرة فإنها لا تستطيعها البطلة. من هم البطلة؟ السحرة. من أشد السور البقرة. ولذلك الآن تشوف أنت بعض الشباب وبعض الناس وبعض الأزواج زوجته يعني ها نفسه عليه قال كده أنا مسحور، زوجها ما يسوى أنا كذا أنا مسحور، وكأن الناس هدوا شغلهم جابلين فلان وفلانة. ثم إذا نظرت إلى واقعهم تجد ترك الصلوات، وقوع في المحرمات، سماع الأغاني، ما في ذكر، ما في قرآن. طبيعي طبيعي سيكون البيت وهذه القلوب مأوى تعشش فيها الشياطين، طبيعي، لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. إذا دخل القرآن خرجت رقية الشيطان، وإذا دخلت رقية الشيطان خرج القرآن. أما قرآن وغاني وطار ما يصلح. لذلك هذا القلب إما أن يكون مأوى لكلام الله أو مأوى لكلام الشيطان. لذلك أخواني يقول إن في ذلك لا عبرة لكل معتبر. خلاصة الكلام، السحر موجود، هذه قصة في القرآن الكريم فيه موعظة وعبرة، ولكن الله تبارك وتعالى تذكر هذه الآية: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فمن اعتصم بالله تبارك وتعالى فقد عصم من كل شر في هذه الدنيا. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبالمحافظة على الأذكار في الصباح والمساء، ولا تلتفت لكيد الكائدين ولا لحسد الحاسدين ولا لسحر الساحرين، فإن الله تبارك وتعالى سيعصمك بهذه الأذكار التي جعلها الله تبارك وتعالى حرزا لك أيها المسلم في هذه الدنيا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.